بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء، المجلس الثالث من سلسلة مجالس المختارات من مصطلح علم الحديث في هذه الدورة العلمية المباركة إن شاء الله. وكنا قد شرعنا في الحديث المردود وهو غير المقبول، بينا الحديث الضعيف، واليوم كذلك سابقا بينا المرسل. اليوم إن شاء الله نبين الحديث المدلس أو التدليس، ويحتاج منكم إلى قليل من التركيز، وإن شاء الله سنتأنى في الكلام حتى يتم الاستيعاب والكتابة قدر الإمكان، وعندنا الوقت الحمد لله طويل، عندنا الآن وبعد المغرب كذلك. نبدأ بالتدليس، وأولا سنبدأ في معناه، معنى التدليس من حيث اللغة ثم من حيث الاصطلاح، ونربط بين المفهوم اللغوي والمفهوم الاصطلاحي للتدليس أو للحديث المدلس. التدليس لغة لما تنظرون له، هذا اللي هو عبارة عن دلس، الدال واللام والسين، هذه الحروف الثلاثة في أصلها تدل على ستر وظلمة، تدل على ستر وظلمة. الستر ستر الشيء، والظلمة تدل على ستر وظلمة. والدلس، الدلس يعني دلس الظلام، دلس الظلام، إذن الدلس الظلمة واختلاط الظلام، والتدلس التكتم. والعرب تقول فلان لا يدالس ولا يوالس، أي لا يخون ولا يغدر، لا يخون ولا يغدر. تلاحظون أن معناه من معاني المدالسة والمخادعة، ومن معاني الستر على الشيء أو الظلمة، ظلمة الليل يعني. إذن في معناه اللغوي دلس لغة ستر الشيء وإخفاؤه، وإخفاؤه بحيث لا يشعر به، بحيث لا يشعر به، كالذي يأتي في دلس الظلام أو في الظلمة فلا يظهر على حقيقته بأنه يخادع، يخادع به أي بالظلام. إذن والتدليس يأتي في البيع بمعنى إخفاء العيب، التدليس في البيع إخفاء العيب، يعني أن يبيع المالك سلعته من غير إبانة عن العيب، من غير إبانة أو بيان عن العيب، فكأنه خادع المشتري، خادع المشتري، كأنه دلس عليه، كأنه أتاه في الظلام، لما أخفى العيب عنه كأنه أتاه في الظلام أو في الظلمة، ذلك سمي التدليس، سمي إخفاء العيب تدليسا، لأن الذي دلس أخفى العيب في السلعة، فكأنه أتى في الظلمة وأخفى العيب. إذن التدليس في البيع وفي كل شيء، إذا لم يبين العيب كأنه إيش؟ كأنه يعمل شيئا في ظلمة. بعد ذلك أنتم سترون في التعريف الاصطلاحي للتدليس أن المدلس يعمي أو يخفي على الناس شيئا في الحديث، يخفي شيئا يدلسه، أو يخفي شيئا ما، إما يخفي عيبا في السند أو يخفي شيئا ما، بمعنى أنه غير واضح، غير واضح. لذلك المحدثون لما أتوا بهذا الاصطلاح اللي هو التدليس وأخذوه وأتوا به في علم الحديث، من أي باب؟ من باب أن بعض الرواة يخفي بعض العيوب في السند، يخفي ويعمي على السامعين، ومن هنا أتوا بمصطلح التدليس. إذن العلاقة بين المعنى اللغوي واستعمال المحدثون هي ما يحصل من المدلس من الستر، إنه يستر العيب، أو أنه يخفي شيئا، يستر شيئا، يخفي شيئا، إما عيب لا يريد أن يظهره، أو لشيء في نفسه كما سنعرف عندما نتحدث عن أسباب التدليس، ليظهر المدلس بالمظهر الحسن، ليظهر المدلس بالمظهر الحسن. الحافظ بن حجر رحمه الله قال: واشتقاقه، يعني التدليس، واشتقاقه من الدلس بالتحريك، وهو اختلاط الظلام بالنور، سمي بذلك لاشتراكهما في الخفاء. التدليس أي سمي بذلك لاشتراكهما، أي المعنى الاصطلاحي والمعنى اللغوي، سمي التدليس تدليسا سماه المحدثون، وفي اللغة التدليس لاشتراكهما في الخفاء، فالمدلس يخفي شيئا، وكذلك هو المعنى اللغوي. الحديث إذا دلس يسمى مدلس بفتح اللام، الحديث المدلس بفتح اللام، وفاعل التدليس يقال له المدلس بكسر اللام. إذن الحديث الذي وقع عليه التدليس يقال له المدلس، الحديث المدلس. أما الفاعل للتدليس فيقال له المدلس، يقال له المدلس. ثانيا، التعريف الاصطلاحي للتدليس، التعريف الاصطلاحي للتدليس. التعريف الاصطلاحي للتدليس إذا أردنا التعريف الدقيق فإن التدليس أقسام، وهذا الذي سنعرفه بعد قليل، أقسام، أنواع، وبناء على ذلك كل قسم له تعريفه، كل قسم له تعريفه. فهناك المعنى العام للتدليس والمعنى الاصطلاحي، وهناك المعنى لكلمة التدليس. كلمة التدليس بيناها لكم، مأخوذة من الخفاء والظلمة، واستقر عند المحدثين في التدليس الإخفاء مع الإيهام، وهذا مهم جدا انتبهوا له، الإخفاء مع الإيهام، أي يوهم شيئا، يوهم شيئا يريد من السامع أن يفهمه. هذا المعنى العام، هناك إيهام وإخفاء عند المدلس. المرسل ليس عنده هذا، عندما يرسل لا يريد الإيهام، لذلك ذموا المدلس ولم يذموا المرسل أو المرسل. ثانيا أيضا أمر آخر، علماء الحديث كثيرا ما يعرفون التدليس ويريدون تدليس الإسناد ويطلقون ويقولون والتدليس أن يروي الراوي عمن سمع منه ولقيه ما لم يسمعه منه موهما أنه سمعه منه، هذا في الإسناد. لماذا لما يتكلمون عن التدليس يعرفون تدليس الإسناد مع أن التدليس أقسام؟ الإسناد والشيوخ، وتحت كل قسم أفرع، تدليس العطف، تدليس القطع، تدليس التسوية، وأيضا يأتي عندنا تدليس الشيوخ وتدليس البلدان. لكن عند التعريف في الغالب أين ينصرف الذهن؟ لتدليس الإسناد. لماذا؟ لأنه الغالب في استعمال المدلسين أو لأنه كثرة، فلذلك من هذا المنطلق يذهبون إلى هذا التعريف. لكن إذن في المعنى الاصطلاحي لكل قسم أو نوع له تعريفه. المعنى العام للتدليس أن يكون فيه إخفاء وإيهام، وإيهام إخفاء وإيهام، يوهم المدلس شيئا. ولذلك تجدون هذا حتى في التراجم، مثلا عبد الرحمن بن يزيد بن تميم في ترجمته ابن حبان قال هذه العبارة، اسمعوا: وهو الذي يدلس عنه الوليد بن مسلم. الوليد بن مسلم دمشقي معروف بالتدليس. قال: هو الذي يدلس عنه الوليد بن مسلم يقول: قال أبو عمرو، وحدثنا أبو عمرو عن الزهري. أبو عمرو المعروف شيخ الوليد هو الأوزاعي، والأوزاعي ثقة، أبو عمرو الأوزاعي. لكن الوليد عندما يقول حدثنا أبو عمرو عن الزهري يوهم أنه الأوزاعي، وإنما هو ابن تميم، وهو ضعيف، وهو ضعيف الحديث. شفتوا هذا نوع من التدليس، فيه إيهام، فيه ماذا؟ إيهام، يوهمك أن أبا عمرو هو الأوزاعي، وهو في نفسه يريد ابن تميم، عبد الرحمن بن يزيد ابن تميم، وهو ضعيف. فهنا حصل الإيهام. لذلك كما أخبرتكم ذم التدليس، ذم وذم كذلك المدلس. وقال الحاكم أبو عبد الله النيسابوري قال: والجنس الرابع من المدلسين، وهو يذكر أنواع التدليس والمدلسين، وذكر أنواع التدليس في كتابه، أوصلهم تقريبا إلى ستة أنواع. الحاكم يقول: والجنس الرابع من المدلسين قوم دلسوا أحاديث رووها عن المجروحين، فغيروا أساميهم وكناهم كي لا يعرفوا، كي لا يعرفوا. إذن ماذا فعلوا هنا؟ أخفوهم ليوهموا السامع أن ليس هذا هو الضعيف الذي في السند. طيب، قال ابن عبد البر كما سنقرأ الكلام بعد قليل: وأما التدليس فهو أن يحدث الرجل عن الرجل قد لقيه وأدرك زمانه وأخذ عنه وسمع منه وحدث عنه بما لم يسمعه منه، وإنما سمعه من غيره عنه ممن ترضى حاله أو لا ترضى. على أن الأغلب في ذلك أن لو كانت حاله مرضية لذكره، وقد يكون لأنه استصغره. هذا هو التدليس عند جماعتهم، لا اختلاف بينهم في ذلك. شفتوا عرف التدليس صح، لكن أين عرف تدليس الإسناد وأطلق؟ قالوا أما التدليس فهو، لكن هو في الحقيقة عرف نوعا أو قسما من أقسام التدليس. ولماذا فعل هذا رحمة الله عليه؟ وكذلك الخطيب البغدادي كما سنقرأ كلامه بعد قليل يفعلون هذا لأن كما أخبرتكم هو الغالب. إذن الخطيب البغدادي أيضا ذكر كلمة الإيهام، قال: وقال فريق من الفقهاء وأصحاب الحديث أن خبر المدلس غير مقبول لأجل ما قدمنا ذكره من أن التدليس يتضمن الإيهام لما لا أصل له. إذن المعنى التدليس عند المحدثين قد بينه جماعة من العلماء، ودائما يركزون على كلمة الإخفاء والإيهام. لذلك العلائي الحافظ العلائي يقول: لأن التدليس أصله التغطية، التغطية والتلبيس، التغطية والتلبيس. أما إطلاق الرواية، يقول العلائي، عمن يعلم أو يعلم أنه لم يلقه أو لم يدركه أصلا، فلا تدليس في هذا، يوهم الاتصال. شوف ما قال في هذا ما في تدليس، ليش؟ لأن هذا رسال، ولأن هذا واضح أن هذا الراوي الذي يحدث عن هذا الراوي لم يعاصره أو لم يلتقي به ولم يسمع منه. إذن هنا هو يوهم؟ لا يوهم، لا يوهم، لأنه معروف عند المحدثين أنه لم يدرك هذا الراوي أو لم يعاصره، صحيح؟ فلذلك يقول هذا ليس من التدليس. حتى ابن عبد البر قال: لو كان هذا تدليس لم يسلم منه أحد. لذلك سعيد بن المسيب لما يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم إرسال، صحيح نقول عنه مدلس؟ لا، لأنه لا يريد الإيهام، واضح، واضح لا يريد الإيهام. طيب، الآن بعد أن عرفنا هذا المعنى العام للتدليس، المعنى العام للتدليس أنه لابد من أن تنتبهوا للإخفاء دونه، لابد فيه يكون إخفاء وإيهام، وإلا سنذهب إلى نخلطه بالمرسل. أقسام التدليس، أقسام التدليس، قبل ما نذكر لكم الأقسام، أول من قسمه وفصله عن بعض هو الإمام أبو عبد الله الحاكم النيسابوري رحمه الله في كتابه معرفة علوم الحديث، وأوصله كما أخبرتكم إلى ستة أنواع أو ستة أجناس، لكن التقسيم الذي سنمشي عليه غير تقسيم الحاكم، ولكن في النهاية قريب من تقسيم الحاكم، وما ذكره يقع تحت الأقسام التي سنذكرها. طيب، التدليس ينقسم إلى قسمين، ينقسم إلى قسمين أساسيين بشكل عام. لماذا أقول لكم إلى قسمين؟ لأن تحت كل قسم ستأتي أفرع. إذن التدليس ينقسم إلى قسمين أساسيين بشكل عام، التدليس ينقسم إلى قسمين أساسيين بشكل عام. الأول تدليس الإسناد أو السماع، إن شئتم سموه الإسناد أو السماع، إذا رأيتم في كتاب من كتب الحديث أو المصطلح يقول لك هذا تدليس السماع، هو تدليس الإسناد أو تدليس السمع. إذن هذا النوع الأول، والغالب يطلق عليه تدليس الإسناد، هذا هو القسم الأول تدليس الإسناد. القسم الثاني تدليس الشيوخ، الشيوخ، الشيوخ جمع شيخ، تدليس الشيوخ جمع شيخ، تدليس الشيوخ. هذا التقسيم من العلماء من قسمه إلى ثلاثة أقسام حتى تكونوا على علم وبينه. ما هي هذه الأقسام؟ القسم الأول تدليس الإسناد، القسم الثاني تدليس الشيوخ، القسم الثالث تدليس التسوية. التسوية، 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 نعم. تدليس الإسناد، تدليس الشيوخ، تدليس التسوية. من جعلهم اثنين قسمين فقط أدرج تدليس التسوية تحت تدليس الإسناد وجعله فرعا عنه وليس قسما مستقلا. إذن ليس هناك مشاحة في الاصطلاح. إما أن ندرج تدليس التسوية تحت قسم تدليس الإسناد فيصير عندنا قسمان، عندنا قسمان، وإما أن نفرزه فيتكون ثلاثة. سترون هذا وهذا ليس بإشكال، المهم أفهم أن هذا تدليس، أن هذا تدليس. طيب، إذن عندنا الآن ضربان أو قسمان أساسيان، وانتبهوا تحت كل قسم سيكون أنواع أو أفرع. طيب، كما سيأتي الآن. الذي يريد أن تفهموا أن الضرب الأول التدليس الإسناد غالبا ينظر إلى السند والراوي، السند، السند والراوي. لماذا؟ لأن الراوي الذي دلس سمع من الشيخ أحاديث ويروي عنه أحاديث بصيغة توهم السمع ولم يسمعها منه، وسيأتي ذكر صيغ التدليس اللي نستخدمها، يستخدمونها، يستخدمها المدلسون. هاي فكرة عامة فقط قبل التعريف. تدليس الثاني الشيوخ ينصب على الشيخ المروي عنه، ينصب على من؟ الشيخ المروي عنه في التلاعب في اسمه أو في كنيته. المدلس ماذا يفعل؟ يلعب بالاسم، أيوه، يلعب في اسمه أو كنيته، يلعب في اسمه أو في كنيته كما سترون بعد قليل. يلعب في الاسم، يلعب في الكنية، يلعب في النسب لكي لا يعرف، لكي لا يعرف. ليش يفعل هذا؟ لأسباب ستعرفها بعد قليل إن شاء الله. لأسباب، قد يكون شيخ ضعيف، قد يكون لا يريد أن يروي يذكر اسمه، أسباب سنراها بعد قليل إن شاء الله. طيب، هذا طبعا التقسيم ابن الصلاح قسمه إلى هذا التقسيم وإلى قسمين، والعراقي اعترض عليه كما سنقرأ بعد قليل. قال إن ابن الصلاح ترك قسما ثالثا من أنواع التدليس وهو تدليس التسوية. الحافظ العراقي، الحافظ ابن حجر، انتصر لابن الصلاح وخالف شيخه العراقي، قال لا مشاحة. واسمعوا كلامه سنقرأ بعد قليل، لكن اسمعوا. قال: وذلك أن ابن الصلاح قسم التدليس إلى قسمين، أحدهما تدليس الإسناد والآخر تدليس الشيوخ، والتسوية على تقدير تسليم تسميتها تدليسا هي من قبيل القسم الأول وهو تدليس الإسناد. إذن ابن الصلاح لم يترك قسما ثالثا، لكن قصر في شيء كان ينبغي أن يفرع. ماذا كان ينبغي أن يفعل؟ أن يفرع وأن يقول تحت هذا القسم تدليس الإسناد يتفرع تدليس التسوية، وهذا الذي قصر فيه. وهكذا دافع ابن حجر عن ابن الصلاح. وأخبرتكم أن الحاكم قسمها، لكن ما كل ما قسمه الحاكم يسلم له رحمة الله عليه، والوقت لا يسع لي مناقشته الآن. نبدأ بالقسم الأول، تدليس الإسناد. تدليس الإسناد، تدليس الإسناد سنتعامل معه بطريقتين. الطريقة الأولى سنعرفه ونبين اختلاف العلماء في تعريفه، ثم نذكر الأفرع التي تحته، تحت تدليس الإسناد، مثل تدليس العطف، تدليس القطع أو السكوت، وتدليس كذلك الصيغة، وتدليس التسوية أو تدليس الصيغ. تدليس، تشوفوا كم فرع يدخل تحته. لكن افهموا تدليس الإسناد جيدا، لأن كثير ما يقع في الأسانيد هو الغالب في الأسانيد، يعني هي علة في السند لازم تكتشفها وأنت تبحث في الأسانيد. يكون في السند علة، هناك مدلس وقد عنعن السند، لم يصرح بالتحديث، إذن هذا مدلس، مثل رواية الحسن البصري، مدلس يروي برواية عن، تحتاج الآن تبحث عن سند آخر صرح بالتحديث، هذا أولا. تحتاج أيضا الدور وشوف من أسقطها الحسن مثلا، وهل هناك متابع ينقذ هذا السند من هذه العلة أم لا. انتبهتوا كيف؟ ثم المدلس الذي في السند من أي طبقة من طبقات المدلسين، في أي مرتبة، وهذا سنذكره في النهاية عندما نتكلم عن مراتب وطبقات المدلسين، لأن ليس كل مدلس يرد حديثه، ولا كل مدلس يقبل حديثه بحسب طبقة المدلس. هذا علم خطير، شوف كيف يعني أنت تتعامل مع موضوع دقيق جدا، ولذلك علم الحديث علم ليس بالسهل، ولذلك علماء الحديث قلة، وعلماء العلل أقل، ولكن أنتم لها إن شاء الله. فهذا العلم علم فحول الرجال، علم فحول الرجال. يعني ليش؟ لأن يحتاج صبر، صبر وتأني وتحمل، ويأخذ منك عمرك، ويأخذ منك عمرك، ويا الله يعطيك شيء، يعني عمرك تمضيه في علم الحديث وربما يعطيك شيء من العلم. طيب، إذن نبدأ بالقسم الأول وهو تدليس الإسناد. تدليس الإسناد، أهل العلم عرفوه بتعريفين مشهورين، ونشوف أي واحد أرجح. عرفوه بكم تعريف؟ تعريفين. شوف ابن الصلاح جمع التعريفين في جملة واحدة، جمعهما في جملة واحدة كما سنقرأ بعد قليل، ولكن لا مانع أن أقرأ لكم كلامه. قال: تدليس الإسناد وهو أن يروي، يعني الراوي، عمن لقيه ما لم يسمعه منه موهما أنه سمعه منه، أو انتقل للقول الثاني، أو انتقل، رح نذكره إن شاء الله، لا بس أمهد لكم، سنذكره إن شاء الله، أو عمن عاصره ولم يلقه موهما أنه قد لقيه وسمع منه. جمع القولين في هذين السطرين. إذن نحن نفكك كلام ابن الصلاح الآن، فنقول التعريف الأول وهو الأشهر، وهو الأشهر، أي هو، نأخذ بتعريف ابن عبد البر، أن يحدث الرجل، لأنه واضح، أن يحدث الرجل عن الرجل قد لقيه قد لقيه قد لقيه وأدرك زمانه وأخذ عنه وسمع منه وحدث عنه بما لم يسمعه منه. هذا الحد. إذن تدليس الإسناد ما هو؟ أن يحدث الرجل، وإن شئت فقل الراوي، عن الرجل قد لقيه وأدرك زمانه. ما معنى أدرك زمانه؟ عاصره، أحسنتم، وأخذ عنه، سمع منه، وحدث عنه بما لم يسمعه منه. هنا التدليس، شفتوا كيف؟ وحدث عنه بما لم يسمعه من، إذن من وين سمع؟ من آخر، سمع من غير الشيخ الذي يدلس عنه، لكن هو يريد يكثر رواياته أو يفتخر بهذا الشيخ أو إلى آخره. فهو كيف عم عليك الأمور؟ ألم يأتك بدلس وظلمة؟ ها؟ كأنه أتاك بدلس وظلمة. عند حديث سمعها من شيخه، وحديث سمعها من غير شيخه، ويرويها شيخه، لكن هو سمعها من غير شيخه فيوهم أنه سمعها منه أيضا. يخلط عليك الأمور، يأتيك بالذي سمع من غيره والذي سمع من شيخه ويدخلها ويرويها بصيغة تحتمل، مثل عن، قال، ذكر. والله علماء الحديث عباقرة. تعال أنت فك هاي الحديث واطلع اللي سمعه والذي لم يسمعه، شوف جهد جبار، وهذا يحتاج إلى عقلية وحافظة. علماء الحديث عباقرة. إذا افتخر العالم بعباقرتهم فافتخروا أنتم بأهل الحديث. هذا شيء مبسل، يحتاج حفظ، وتعرف إيش الحديث اللي سمعها من شيخه والتي لم يسمعها، وخلطها بالتي سمعها، وقد يكون مكثرا يروي الكثير. فإذا هذا هو تدليس الإسناد. طيب، هذا هو تدليس الإسناد. يشتبه به الإرسال، يشتبه به الإرسال. انتبهوا، الراوي عاصر المروي عنه ولم يلقه، لم يلقه، هذا إيش؟ إرسال. خلاص، أنا وين الاشتباه؟ هو عاصره ولم يسمع منه، مرسل خفي، مرسل خفي. هني الاختلاف عن التدليس. ثم المرسل لا يريد أن يوهم عليك، لا يريد يلبس عليك، المدلس يريد هذا، هذا الفرق. لكن الراوي إذا روى عمن لم يعاصره أم لم يعرف له لقاء، مرسل، مرسل جلي، مرسل، لأنه واضح أنه إيش؟ مرسل، مرسل جلي. خلاص، رواية بن سيرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، مرسل جلي. إذن انتبهوا هنا في الإرسال. إذن التعريف الأول للمدلس للتدليس الإسناد، هذا التعريف الأول اللي هو رواية الشيخ أو الرجل عن الرجل أدرك زمانه وعاصره وسمع منه وروى عنه ما لم يسمع منه، إنما سمعه من غيره، إنما سمعه من غيره. هذه التعريف الأول للتدليس اللي هو تدليس الإسناد. إذن هذا تعريف ابن عبد البر، قريب منه تعريف الخطيب. يقول انتبه الآن إلى مسألة. طبعا وضحنا الآن، وضحنا الآن أن تدليس الإسناد التعريف الأول له أنه يتعلق بالشيخ والمعاصرة واللقي، زين، والمعاصرة واللقي. شوفوا كلام الخطيب البغدادي، يقول رحمه الله. لا خلاف بين أهل العلم أن إرسال الحديث الذي ليس بالمجلس وهو رواية الراوي عمن لم يعاصره أو لم يلقه مثل له بسعيد بن المسيب وعن النبي صلى الله عليه وسلم عدم معاصرة، والثاني لم يلقه وإن عاصره ومثل له بسفيان الثوري عن الزهري. الأول إرسال صح، إرسال جلي، والثاني إرسال خفي فيه خفاء. وقال والتحقيق فيه التفصيل، وهو أن من ذكر بالتدليس أو الإرسال إذا ذكر بالصيغة الموهمة عمن لقيه فهو تدليس، شوف الموهمة، أو عمن أدركه يعني عاصره ولم يلقه فهو المرسل الخفي، أو عمن لم يدركه فهو مطلق الإرسال. هذا كلام ابن حجر، هذا كلام الحافظ ابن حجر، فصل كلام الخطيب يعني فصل فيه، وهو التحقيق. كلام ابن حجر هو يعني كلام واضح، كلام جميل جدا في الباب، فصل فيه تفصيلا جميلا. ومثلوا له يعني كيف أن الشخص لما يرسل يقال له أرسل، ولما يدلس يقال له قد دلس. لا إذا لم يرد لا لابد يتعمد، معروف عندهم يوهم، ماذا يوهم؟ هذاك وهم خلاص، يعرف بالوهم، قال له صدوق يهم أو ثقة قد يهم، لكن هذا لا، هذا قاصد، هو لم يهم وعارف كل شيء، هو عارف القصة لكن يدلس عليك، عرفت؟ طيب، ابن القطان الفاسي رحمه الله أيضا عرف التدليس بما عرفه به هؤلاء الأئمة، وأنا وقفت على تعريفه بنفسي في كتابه بيان الوهم والإيهام في المجلد الخامس. يقول ونعني به أن يروي المحدث عمن قد سمع منه ما لم يسمعه منه من غير أن يذكر أنه سمعه منه. كلام جميل واضح، حتى لو بغيتوا تحفظون هالتعريف ما في إشكال إن شاء الله. أن يروي المحدث عمن قد سمع منه ما لم يسمعه منه، أن يروي المحدث عمن قد سمعه منه ما لم يسمعه منه من غير أن يذكر أنه سمعه منه. ابن القطان إمام أبو الحسن علي بن محمد بن القطان الفاسي من عيان القرن السابع 628 تقريبا، 628 تقريبا، 628، وإمام كبير ناقد لكن شديد أحيانا في النقد، وقد شدد على أبي محمد عبد الحق الشبيلي في كتابه الأحكام، وأصاب أحيانا كثيرا، هو ناقد قوي ليس بهين، لذلك كتابه من أجمل الكتب بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام، جزا الله خيرا من حققه، لأن كتاب رائع جدا، كل شيء في علم العلل في رائع جدا، وذاك شوفوا تعريفه جميل. قال بعد ذلك بيان الوهم والإيهام ابن القطان الفاسي علي بن محقق، آية حسين حقق في 5 أجزاء مطبوع، نعم كان زمان نتمنى نشوفه نسمعه في الكتب نرى، أما الآن الحمد لله طبع وجزا الله خيرا الشيخ آية لما حقق، لأنه هو عبد الحق ألف كتابا جمع فيه أحاديث الأحكام سمى الأحكام الوسطى، هو أتى خرجها إلى حديث في مكان خالفه ومكان وافقه في التصحيح والتضعيف، ويبين لك علل الحديث. لكنه شديد كما أخبرتكم أحيانا في النقد. بعد هذا التعريف ابن القطان بعد أن عرف الحديث التدليس وهو تدليس الإسناد أراد أن يبين شيئا، قال: ولما كان في هذا قد سمع منه، يعني في هذا النوع من التدليس، ولما كان في هذا قد سمع منه جاءت روايته عنه بما لم يسمعه منه، كأنها إيهام سماعه ذلك الشيء. يقول: فلذلك سمي تدليسا، فلذلك سمي تدليسا. ماذا يريد أن يقول بهذا الكلام؟ يفصل عن المرسل، يفصل عن المرسل. هذا كلام جميل متين ضابط جميل، يريد أن يفصله خاصة في قوله كأنها إيهام سماعه ذلك الشيء فلذلك سمي تدليسا. إيش مش تعريف، هو توضيح، هو ضابط لفصل عن المرسل. ولما كان في هذا قد سمع منه جاءت روايته عنه بما لم يسمعه منه، كأنها إيهام سماعه ذلك الشيء أي الحديث، فلذلك سمي تدليسا. شوفوا كيف مما يدلكم على أهمية اللقاء بين المدلس والمدلس عنه، يكون فيه لقاء فيه سماع حتى نفصل عن المرسل. في ترجمة رفيع أبي العالية، هو رفيع بن مهران، بن مهران معروف أبو العالية الرياحي، مصري محدث أسلم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ابن حجر: قال أبو القاسم اللالكائي مجمع على ثقته، يعني رفيع، إلا أنه كان كثير الإرسال عمن أدركه، ولم يقل كثير التدليس. لماذا؟ لأن أدرك لكن لم يلتقي، أدرك لكن لم يلتقي بالشيخ، فلذلك قالوا عنه كثير الإرسال عمن أدركه، ولو أدركه ولقيه وسمع منه وروى عنه ما لم يسمعه عنه انتهى، خلاص وقع في الشبكة، وقع في الشبكة، في المصيدة، مصيدة المحدثين، ما يفوتون حد، ما يفوتون حد. التعريف الثاني للتدليس أعرضه لكم، مع أن الأول أرجح، الأول أرجح والراجح، كما في كلام ابن عبد البر والخطيب البغدادي وابن حجر ومن وتلميذه السخاوي، هذا التعريف أرجح الأول. لكن هذا نذكر أيضا لكي تكونوا على علم، على بينة، أن تدليس الإسناد أيضا له تعريف آخر. تدليس الإسناد ما هي تنصب على الرواية عمن عاصره ولم يلقه، ولم يلقه. طيب، هذا التعريف إذن أن يروي الراوي عمن عاصره ولم يلقه. هذا موجود، ها؟ أيوة، هذا لذلك إلى الإرسال اسم أفضل، من التدليس. ما وين أخذوا هذا؟ لأنهم وجدوا في إطلاق بعض المحدثين التدليس على من لم يلقه الراوي، لم يلتقي به، لم يلتقي به. أليس في الأول قلنا لازم يكون في لقاء؟ أيوة. في الثاني أيضا وجدوا كلام للأئمة، راوي لم يلتقي براوي، مع ذلك وصف بالتدليس، فقالوا إذن له تعريف آخر، أن يروي الراوي عمن عاصره ولم يلقه. كيف نجيب على هذا؟ سنجيب عليه بعد قليل، بس نعطيكم مثال. مثلا يقول يحيى بن معين دلس هشيم، شوف دلس هشيم، هشيم هذا هشيم بن بشير، عن زاذان أبي منصور ولم يسمع منه، مع أنه لم يسمع منه بس وصف بإيش؟ بالتدليس. انتبهتوا؟ انتبهتوا كيف؟ وقال الإمام البخاري لا أعرف لسعيد بن أبي عروبة سماعا من الأعمش. الأعمش سليمان بن مهران الأعمش. يقول البخاري لا أعرف لسعيد بن أبي عروبة سماعا من الأعمش وهو يدلس ويروي عنه. انتبهتوا؟ سنجيب عليه. هذا التعريف الثاني هو النوع السادس عند الحاكم من أنواع التدليس. لما تقرون في كتاب المعرفة انتبهوا زين، خلكم على بينة. هذا التعريف الثاني لتدليس الإسناد هو النوع السادس عند الحاكم، لأن الحاكم أيضا وقف على مثل هذه الأقوال، ولذلك أتى بهذا القسم في أنواع التدليس. وقد قرأت لكم قول الحاكم، أعيد لكم، قال والجنس السادس من التدليس قوم رووا عن شيوخ لم يروهم قط ولم يسمعوا منهم، إنما قالوا قال فلان، فمحمل ذلك منهم على السماع، فحمل ذلك منهم على السماع، وليس عندهم عنهم سماع عال ولا نازل. طيب واضح كلام ذكرنا أول ما أن يروي الراوي عمن عاصره ولم يلقه. زين. طيب وهو الحاكم قال هالكلام وهو يتكلم في التدليس، هو يتكلم في التدليس. طيب الحاكم صنف هذا القسم من أقسام التدليس، لكن هو ماذا يعرف التدليس؟ يقول أن يقول سفيان بن عيينة قال الزهري حدثنا سعيد بن المسيب. شوفوا يا مثال. أو يقول قال عمرو بن دينار سمعت جابرا وسفيان بن عيينة مشهور سماعه منهما جميعا. إلا أنه لم يذكر السماع في هذه الرواية. سأعيد، شوف شو قال بعدين، وقد عرف بأنه يدلس فيما يفوته سماعه. أليس هذا التعريف الأول؟ التعريف الأول سفيان بن عيينة يروي عن الزهري، معروف سفيان من تلامذة الزهري، من كبار تلامذته، الطبقة الأولى مع معمر، لكنه يروي عنه حديثا لم يسمعها. يقول قال الزهري، قال تحتمل إيش؟ أي لكن اللي يسمع يقول لا حدثني أخبرنا. انتبهتوا؟ إذن هنا روى عن شيخ سمع منه، روى عنه ما لم يسمع منه. إذن الحاكم مع من؟ مع الخطيب وابن عبد البر وابن حجر، وكذلك ابن القطان، ومعهم أيضا البزار. هذا المثال اللي أتى به هكذا واضح الآن. إذن ما هذه الأمثلة؟ ما هي القصة؟ أيوة، هذا الراجح. لكن القول الثاني إن هؤلاء الأئمة الذين وصفوا من روى عمن لم يلقه بالتدليس شموا منهم رائحة من يبلي الكلمة الإيهام، الله يفتح عليك، شموا منهم رائحة الإيهام، أنهم يوهمون ولا يريدون الإرسال، يوهمون السماع فدلسوا. ولذلك أطلقوا عليهم وصف التدليس وإن كان هو إلى المرسل أقرب. اليوم بعض الباحثين من اللي فرق بين المتقدمين والمتأخرين هذه مشكلته، يأتي بمثل هاي الأمثلة ويقعد لا غير، المتقدمين عندهم التدليس وغير المتأخرين. هذه أمثلة نماذج العلماء، أنا في ظني اللي وصلت لأنهم شموا منهم رائحة الإيهام بالسماع، ولذلك وصفوهم بالتدليس. ولا يبقى التدليس لا بد فيه من السماع واللقاء، السماع واللقاء، ثم رواية ما لم يسمع يوهم أنه سمع. ماذا عمن روى عمن لم يسمع منه ووصف بالتدليس كرواية سفيان وغيره كما رأيته وسعيد بن أبي عروبة؟ نقول نعم صحيح وصفوهم، لكن يبدو أنه وإن كان لم يكن هناك لقاء، وأن هؤلاء أئمة رأوا منهم إيهام بعض الرواة ولذلك وصفوهم بهذا التدليس، والله أعلم. لذلك ابن حبان يقول ويدلسون حتى لا يعلم ذلك منهم، حتى لا يعلم ذلك منهم. وبين الحاكم السبب لماذا يدلسون، فحمل ذلك عنهم على السماع ليحمل ذلك على السماع. إذن فيه إيهام بالسماع، يوجد إيهام بالسماع، ولذلك الله أعلم أن ما رجحه الحافظ ابن حجر وابن القطان والسخاوي ومن وافقهم أنه فعلا لا بد من اللقي والسماع من الشيخ، ثم أن يروي عنه ما لم يسمعه منه موهما أنه سمعه منه. هذا هو تدليس، يكون تدليس الإسناد، تدليس الإسناد. وسنقرأ كلامهم إن شاء الله بعد قليل إن شاء الله تعالى. طيب، العبارة المستعملة في التدليس ثالثا صيغ التدليس في تدليس الإسناد. العبارة المستعملة قال فلان كما قال سفيان ابن عيينة لما روى عن زهري شيخ ما لم يسمع، قال الزهري الأولى، وأيضا عن استخدام العنعنة عن فلان. إذن أو ذكر فلان أو أن فلانا قال، الأنأنة لازم تتأكد أن في سماع، أو أن فلانا قال. أو أن فلانا قال، تلاحظون شيء؟ لم يستعملوا العبارة الصريحة في السماع. لا يقول المدلس ما لم يسمعه حدثنا، لا يقول حدثني، لا يقول أخبرنا، لا يقول أخبرني، لا يقول سمعت. لو فعل هذا سينقل إلى خانة الكذابين لا المدلسين. أيوة، هذا هو المطلوب منك، تشوف الراوي التقى بالشيخ، سمع منه، مدلس غير مدرس، مدلس كيف صفته، هل مطلوب؟ وليس معنى لا، إذا هو غير مدلس وثقة وهذا شيخ وسمع منه انتهى الموضوع. انتبهت؟ لما عندك يكون حدثنا وأخبرنا أنت مطمئن، لكن لما يقول عندك عن لازم يشوف الراوي سمع من هذا الشيخ أم لا، وهم ثقات والتقى به، مدلس أم ليس بمدلس، هذا السند لازم تبحث فيه رجل رجل. هنا وهذا، وانت انتبهت الآن، شوف انت انتبهت أن أمامك الصيغة لازم تنتبه لها، صيغة تحديث، صيغة إخبار، صيغة قراءة، صيغة وجادة، صيغة إجازة، تنتبه. انتبهت كيف؟ وتشوف الراوي يمكن يدلس في الوجادة ويخليك تحس أنه سمع ورواية وجادة، يمكن يدلس لك في الإجازة وهو ماخذ الحديث إجازة ويوهمك أنها سمع، لازم تنتبه. هذاك شيء ثاني، لا هذاك حديث الصحيحين وعنعنة المدلسين هذا فن بنفسه نتحدث عنه بعد قليل. انتبهت؟ لا لا لا، اي مباشر مباشر، الا اذا كان يدلس تدليس التسويه، هذا موضوع ثاني تنتبه له، لانها ما يسقط شيخه، يسقط شيخ شيخه. انتبهت؟ هنا طيب، اذن في صيغ التحديث المستخدمه عند المدلسين قال ذكر عن ان وامثال هذه، ممكن يبلغ ذكر. انتبهت؟ في اكثر من صيغه لكن هاي الاشهر، لأن قضية الصيغ هذا علم بنفسه، أنا كنت حاطنه ضمن الخطة صيغ السماع بس ما في وقت، صيغ السماع وطرق التحمل هذا مهم جدا لكن ما في وقت، لعل الدورة القادمة إن شاء الله. طيب، إذن قلنا المدلس يأتي بصيغة تحتمل السماع وعدم السماع، لذلك هو كان مدلسا. لو أن المدلس لم يسمع من الشيخ وقال حدثني أو أخبرني خلاص يذهب للكذابين. أحيانا يقول حدثنا ويدلس فيها، قد لا يرمى بالكذب، يريد حدثنا أي حدث أهل بلدنا، أخبرنا أخبره مثل ما قال، قد يقول مثلا الحسن البصري أخبرنا يعني أخبر أهل البصرة. انتبهت؟ لذلك قد لا يوضع في الكذابين، لأنه هنا أراد أن يدلس، أراد أن يدلس حدثنا لذلك سمعت، لا هذه خلاص إن كذا إن دلس فيها كذاب، أو حدثني أو أخبرني خلاص هذه ما تحتمل، بس حدثنا وأخبرنا يعني، لكن نادر يعني ما يستعملونها دائما. المدلس بعد يكون حذر، لأنه أيضا لا يريد أن تسقط كل رواياته وينتهي ويصف مع الكذابين والوضاعين، انتهى احترق يعني. طيب الآن المسألة الثالثة أو الرابعة، فروع تدليس الإسناد أو أنواع تدليس الإسناد. عرفنا الأصل وهو تدليس الإسناد، عرفنا الأصل وهو تدليس الإسناد، ننتقل إلى ما يندرج تحت هذا القسم من أنواع التدليس، من أنواع التدليس. يندرج تحت تدليس رحمك الله يندرج تحت قسم تدليس الإسناد أربعة أقسام، وبعضهم أوصلها خمسة، هي أربعة، خمسة أقسام من فروع التدليس. الأول، الفرع الأول أو النوع الأول، تدليس التسوية. تدليس التسوية اللي قلنا بعض العلماء جعله قسما مستقلا، والصحيح أنه يندرج تحت تدليس الإسناد. تدليس التسوية. الفرع الثاني أو النوع الثاني، تدليس العطف. العطف فلان وفلان، حدثني فلان وفلان، العطف. الثالث، تدليس الحذف أو القطع. الحذف، حذف من حذف، هذا الفاء، أو القطع أو السكوت. لأن في سكوت، في الحقيقة في سكوت. تدليس القطع أو العطف أو السكوت. والرابع، تدليس الصيغ. الصيغ بالغين آخر شيء، الصيغ، الصيغة، تدليس الصيغ، تدليس الصيغ. نبدأ بتدليس التسوية. شوي تعريفه طويل لكن نكتبه. يعني هو تعريف الحافظ العراقي، ما أردت أن أتجاوز العلماء، نأخذ بتعريفهم أفضل، كلامهم فيه بركة. الحافظ العراقي في كتابه النكت على ابن الصلاح، شو اسم الكتاب؟ ها، نكت على ابن الصلاح الحافظ العراقي، ايش اسمه؟ الله يفتح عليك، لك هدية ان شاء الله بعد الدرس. اسم التقييد والإيضاح، تذكرون في الدورة الأولى تكلمنا عنه وقلنا في طبعة قديمة في مجلد وطبعة حديثة في مجلدين، تحقيق الدكتور أسامة خياط، أظنها رسالة الدكتوراه له، وهو أجود تحقيق، تحقيق ممتاز جدا، أسامة خياط إمام الحرم. طيب، وإذا رأيت يقولون قال العراقي في نكته، إذن هو إيش؟ التقييد والإيضاح، ويسمى التقييد ويسمى النكت. طيب، وله أيضا العراقي التبصرة والتذكرة. بارك الله فيكم. ماذا يقول الحافظ العراقي الشيخ ابن حجر العالم الكبير؟ سبحان الله، عرف بالعراقي مع أنه عاش ومات في مصر. يقول: وصورة هذا القسم من التدليس، يعني تدليس التسوية، أن يجيء المدلس إلى حديث، أن يجيء المدلس إلى حديث سمع، حديث قبل لا ننتقل، بس نسيت أنبهكم على شيء. أيضا هذا التدليس، تدليس التسوية، يسمى التجويد، يسمى التجويد. يقال: جوده فلان، جود إسناده. التجويد، أيوة، التجويد، أي ذكر من فيه من الأجواد، الرواة الأجواد، وأسقط الضعفاء غير مرغوبين. فهمت كيف؟ نعم، كأن يسقط ضعيف بين ثقتين، فيبين لك الحديث ثقة عن ثقة، جيد ولا مش جيد؟ جيد، وفي الحقيقة هو أسقط لك ضعيفا بين ثقتين. ألم يجوده؟ بلى، جوده. زين، نعود للتعريف. قال الحافظ العراقي: أن يجيء المدلس إلى حديث سمعه من شيخ ثقة، من شيخ ثقة، أن يجيء المدلس إلى حديث سمعه من شيخ ثقة، وقد سمعه ذلك الشيخ الثقة من شيخ ضعيف. وقد سمعه ذلك الشيخ الثقة من شيخ ضعيف، وذلك الشيخ الضعيف يرويه عن شيخ ثقة، وذلك الشيخ الضعيف يرويه عن شيخ ثقة، فيعمد المدلس، يعمد يعني يسوي شيء، فيعمد المدلس الذي سمع الحديث من الثقة الأول، فيعمد المدلس الذي سمع الحديث من الثقة الأول فيسقط منه شيخ شيخه الضعيف، فيسقط منه شيخ شيخه الضعيف، فيسقط منه شيخ شيخه الضعيف، ويجعله من رواية شيخه الثقة، ويجعله من رواية شيخه الثقة عن الثقة الثاني، بلفظ محتمل كالعنعنة، يعني عن كالعنعنة ونحوها، فيصير الإسناد كله ثقات، فيصير الإسناد كله ثقات. شوفوا كيف سوى السند، سواه مع أنه أسقط انخرم السند، صح؟ ما يكون في خرم واضح، لكن هو يسوي لك ويحط لك صيغة تحتمل السنة عن كما سيأتي بعد قليل. بعدين شو يسوي؟ لحين قاعد يشتغل، ويصرح هو بالاتصال، يعني هذا المدلس، ويصرح هو بالاتصال، يقول حدثنا، ويصرح هو بالاتصال بينه وبين شيخه، ويصرح هو بالاتصال بينه وبين شيخه لأنه قد سمعه منه، قد سمعه منه لأنه قد سمعه منه. واضح الحين؟ هذا اللي يفعله مدلس تدليس التسوية، لا يظهر حينئذ في الإسناد ما يقتضي الرد وعدم القبول، صحيح؟ لا يظهر فيه، لا تظهر فيه علة إلا عند الناقد العارف بالعلل. التعريف مرة ثانية إن شاء الله. أن يجيء المدلس إلى حديث سمعه من شيخ ثقة، ما أريد نتأخر نكمل التدليس اليوم. أن يجيء المدلس إلى حديث سمعه من شيخ ثقة وقد سمعه ذلك الشيخ الثقة من شيخ ضعيف، وذلك الشيخ الضعيف يرويه عن شيخ ثقة، فيعمد المدلس الذي سمع الحديث من الثقة الأول فيسقط منه شيخ شيخه الضعيف، ويجعله من رواية شيخه الثقة عن الثقة الثاني بلفظ محتمل كالعنعنة ونحوها، فيصير الإسناد كله ثقات، ويصرح هو بالاتصال بينه وبين شيخه لأنه قد سمعه منه، لأنه قد سمعه من هذا معروف طبعا. ولذلك دائما في هذا النوع من التدليس يقول لك كان يسوي في الأسانيد، كان يسوي الأحاديث، كان يسوي الحديث، انتبه. وما يقول لك هذا راوي يدلس تدليس التسوية، لا، يسوي الحديث، يسوي الحديث. ابن حبان في ترجمة إبراهيم بن عبد الله المصيصي قال يسوي الحديث، بعد أن تفهمها انتبه، يسوي الحديث. زين، أيضا أبو زرع الدمشقي يقول كان صفوان بن صالح ومحمد بن المصفى يسويان الحديث. شوف، انتبه لكلمة إيش، يسويان. محدثون الجهابذة يرمون الكلمة ويمشون. أنت عاد انتبه الحين. في اعتراض للحفظ لكن لا نريد أن نذكره. نأخذ أمثلة على، نأخذ مثال نشوف الحين، نأخذ مثال على تدليس التسوية. تدليس التسوية، قال الدارقطني كان الوليد بن مسلم يروي عن الأوزاعي، الأوزاعي الإمام الأوزاعي أبو عمرو، كان الوليد بن مسلم يروي عن الأوزاعي. الأوزاعي شيخه ليس فيه إشكال. كان الوليد بن مسلم يروي عن الأوزاعي أحاديث عنده عن شيوخ ضعفاء. إذن الأوزاعي عن شيوخ ضعفاء، عن شيوخ ثقات. قد أدركهم الأوزاعي، عن شيوخ ثقات قد أدركهم الأوزاعي. ماذا يفعل؟ يقول فيسقط الوليد الضعفاء، يسقط، شلهم من السند، يشيلهم من السند، فيسقط الوليد الضعفاء ويجعلها عن الأوزاعي عن الثقات. مشكلة كبيرة. يجعلها عن الأوزاعي عن الثقات. إذا الوليد بن مسلم صوروها معه، عن شيخه الأوزاعي، شيخ الأوزاعي ثقة، عن ضعيف، عن شيخ شيخه، هذا الضعيف ماذا يفعل فيه الوليد؟ ويجيب الأوزاعي مع شيخه. والمشكلة أن الأوزاعي سمع من هذا، يعني كيف تكتشف أنه ما في معاصرة أو ما في لقاء؟ بس ما تفوت عليهم الأئمة. شوفوا كيف الحين نجيب مثال واضح إن شاء الله. صالح جزرة من الحفاظ يقول عن الهيث سمعت الهيثم ابن خارجة يقول، الهيثم سمعت الهيثم ابن خارجة يقول، شوفوا، قلت للوليد ابن مسلم، هني لعب في مكان ثاني، شوفوا، قلت للوليد ابن مسلم قد أفسدت حديث الأوزاعي، قد أفسدت حديث الأوزاعي. قال كيف، كيف أفسدت؟ قلت، ويقول له قلت، شوف، تروي عن الأوزاعي عن نافع، وعن الأوزاعي عن الزهري. الأوزاعي ثقة، الزهري ثقة، ونافع مولى بن عمر ثقة. السند فيه مشكلة؟ يا سلام، دور الترجمة كلهم ثقات. شوف شوف ماذا قال له، وعن الأوزاعي عن يحيى بن سعيد، شوف، وغيرك يدخل بين الأوزاع وبين نافع. هذا الراوي اللي اسقطه الوليد من هو؟ عبد الله بن عامر الأسلمي. وغيرك يدخل بين الأوزاع وبين نافع عبد الله بن عامر الأسلمي. خلنا نوقف هنا. إذن الحديث أصله الأوزاعي عن عبد الله بن عامر عن نافع. عبد الله بن عامر إيش مشكلته؟ ضعيف. إيش مشكلته؟ فبدل أن يقول الوليد حدثني الأوزاعي حدثنا عبد الله بن عامر حدثنا نافع، أسقط من عبد الله بن عامر لأنه ضعيف، فيقول حدثنا الأوزاعي عن نافع، جوده وسواه. لماذا سوى السند وذكر فيه من الأجواد وأسقط الضعيف؟ الضعيف شفتوا كيف يعمل؟ بس على من يعرفون حديث الأوزاعي ويعرفون عمن يرويها، وكل حديث عمن ليس على الحفاظ. والله جزى الله خيرا هؤلاء، كم من أجر لهم، ولا ضاعت السنة، يلعبون مثل هؤلاء. بعدين شوفوا عذره كيف، شوفوا عذره. هذا بين الأوزاعي وبين نافع، وبينه وبين الزهري إبراهيم بن مرة، هذا من الشام، قيل فيه صدوق. وبينه وبين الأوزاعي وبينه وبين الزهري عفوا إبراهيم بن مرة وقرة بن عبد الرحمن المصري، صدوق له مناكير. إذن الحديث الأوزاعي عن قرة عن الزهري، هكذا قرة عند مناكير صح، أو الأوزاعي أيوة عن إبراهيم مرة عن الزهري صح. ماذا يفعل الوليد؟ حدثنا الأوزاعي عن الزهري، أسقط من قرة الضعيف، وخلالك السند سمن على عسل، وانت عليك تكتشف له. لكن معروف لما اعترض عليه هذا الاعتراف قال لما تفعل هذا، ليش تفعل هذا الفعل هذا العمل؟ قال أنبل الأوزاعي، يعني أنا أرفع قدره أن يروي عن مثل هؤلاء، كما يقولون عذر أقبح من ذنب. أنبل الأوزاعي لما اكتشفوه للحديث وضعوه في الزاوية، قال أنبل يعني نرفع قدره أن الأوزاعي أن يروي عن مثل هؤلاء. يعني تعرف أنهم ضعفاء، تعرف أنهم ضعفاء، فإيش سويت أنت؟ أسقطيتهم. قلت له ما راح يقبل منه، فإذا رأوا عن هؤلاء وهم ضعفاء أحاديث مناكير فأسقطهم أنت وصيرتها من رواية الأوزاعي عن الثقات، ضعف الأوزاعي، أردت أن ترفع قدره فطلع الأوزاعي هو اللي يروي المناكير وأنت السبب صحيح؟ لذلك كم من راو ظلم بسبب من يروي عنه، يلصقون به المناكير فيضعف. لكن يأتي عالم كبير يكتشف أن البلية ليست منه إنما ممن روى عنه. ومن الذي يفعل مثل هذا كثيرا؟ أدلكم عليه فائدة بالمجان. من يقول؟ ها ها، لا في واحد واضح. ها لا ها لا، بقية محروق. أبو أحمد بن عدي في الكتاب الكامل، أبو أحمد بن عدي في كتاب الكامل وأفضل طبعة له طبعة الرشد حديثا، هي أجود طبعة، تحقيق الشيخ السرساوي، أظن اسمه السرساوي، نسيت سنور ماجد مازن أحسنت، هو محقق جيد. المهم الرشد هي آخر طبعة، هي أفضل طبعة، الباقية فيها وفيها. شفتوا كيف ابن عدي، ابن عدي الكامل لابن عدي،
كامل
لابن عدي، يأتي بالراوي إذا كان عنده مناكير يذكرها ثم يعطيك النتيجة، هل منه أم من روى عنه؟ انتبهوا له.
أي طبعة أحسن طبعة يا
شيخ؟ مكتبة الرشد في تقريبا 10 أجزاء، الجزء الأخير كله فهارس. أبو أحمد بن عدي لا غنى عن كتابه الكامل، لا غنى. طيب الآن وضحت، إذن ماذا قال له؟ قال له ذم عذرك، بالعكس أنت ضعفت الأوزاعي، فإذا روى عن هؤلاء الضعفاء وهم ضعفاء أحاديث مناكير فأسقطتهم أنت وصيرتها من رواية الأوزاعي عن ثقات، ضعف الأوزاعي أو ضعف الأوزاعي فلم يلتفت إلى، فلم يلتفت إلى قولي، مشى عني وراح. إذن هو هنا لم ينفع الأوزاعي، قال أنا أنبل الأوزاعي أن يروي عن، طيب أنت سقطت الضعيف، ولما يرى هذه المناكير يروي الأوزاعي، من سيتهم؟ إذن أنت ما نفعته في شيء. نقف هنا، نعطيكم راحة، باقي عن الأذان 10 دقائق ثم إن شاء الله نعود. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.